أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في علامات الحقيقة، وقلنا الكلام في علامات الحقيقة في عدة أمور، وانتهى بنا الحديث إلى الأمر الثالث، وهو في بيان العلامات التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. وكنا تحديدا في بيان العلامة الثانية، وهي صحة الحمل أو عدم صحة السلب. وقلنا الكلام في هذه العلامة يقع في عدة مطالب، وقد انتهينا أمس من المطلب الثاني المتكفل ببيان وجه دلالة الحمل الأول الذاتي على الواضع، والكلام فعلا في المطلب الثالث، وهو في بيان وجه دلالة الحمل الشائع الصناعي على الوضع والحقيقة. وقبل أن أذكر وجه الدلالة، أذكركم بأمرين. الأمر الأول، تقدم سابقا أن ملاك الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود. لمكان الاتحاد وجودا بين المحمول والموضوع صح الحمل الشائع. وذكرنا أيضا فيما تقدم أن الحمل الشائع له أصناف خمسة. أحسنت يا شيخ حسن. الصنف الأول هو حمل النوع على فرده، كحمل الإنسان على زيد. والصنف الثاني هو حمل أحد الكليين على الكلي الآخر، مع كون الكلي المحمول أعم والكلي الموضوع مشتملا على حصة من الكلي الأعم، كما في حمل الحيوان على الإنسان. والصنف الثالث حمل كلي أعم على كلي أخاص، من دون أن يكون الكلي الأخاص من دون أن يكون الكلي الأخاص مشتملا على حصة من الكلي الأعم. ومثلنا لذلك بالإنسان له دم، فإن له دم عنوان عام يشمل الإنسان وغيره. والإنسان ليس من أجزائه الحدية من قوام ماهيته أنه له دم. نعم عنوان له دم متحد مع الإنسان في الخارج، فإن الإنسان إذا وجد يوجد في بدن له دم، لهذا نقول الإنسان له دم. ومثل ذلك قولك الإنسان ماشي، فإن عنوان الماشي أعام من جهة، ومن جهة أخرى ليس مقوما لحقيقة الإنسان. والصنف الرابع هو حمل أحد الكليين المتساويين على الآخر، كحمل الضاحك على الناطق. والصنف الخامس هو حمل أحد الكليين على الآخر مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، كما في قولك الغراب أسود، فإن بعض الغراب أسود، فيما إذا كان بعض أفراد الغراب أبيضا، وأما إذا كان جميع أفراد الغراب سود فالنسبة حينئذ سوف تكون عموم وخصوص مطلق. فنحتاج إلى مثال آخر لحمل أحد الكليين على الآخر اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه. ويمكن أن نمثل لهذا الصنف بحمل السواد على الإنسان، فإنه لا شك في وجود إنسان أبيض، فالنسب بين البياض وبين الإنسان عموم وخصوص من وجه. هذا هو الأمر الأول الذي أذكركم به. والأمر الثاني هو أن صاحب الكفاية كما قرأنا في عبارته في أول شروعنا في بحث دلالة صحة الحمل على الحقيقة، ذهب إلى أن صحة الحمل علامة على الحقيقة في الحمل الأولي وفي الحمل الشائع، غير أن التتبع في ملاحظة كلمات صاحب الكفاية يفيد أن عبارات صاحب الكفاية مختلفة. ففي متن الكفاية يا شيخ يوسف يظهر من عبارة صاحب الكفاية أنه يرى الحمل الشائع إذا صح مطلقا يدل على الحقيقة، من دون تفصيل بين هذه الأصناف الخمسة التي ذكرناها وذكرناكم بها، ولكن في حاشيته الشريفة قدس الله نفسه الزكية ذكر تعليق يفهم منه أنه يفصل في دلالة الحمل الشائع على الحقيقة، فقد قال رحمه الله: فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا، لا فيما إذا كانا متساويين أو غيرهما كما لا يخفى. ومقتضى هذه التعليقة أن الأصناف الثلاث الأخيرة من أصناف الحمل الشائع لا تدل على الوضع، وهي حمل الكلي الأعم على الكلي الأخص، فيما إذا كان الكلي الأخص لا يشتمل على حصة من الكلي الأعم، كما في حمل ذو دم على الإنسان في قولك الإنسان ذو دم، وحمل أحد الكليين المتساويين على الآخر كما في قولك كما في قولك الضاحك كاتب، وحمل أحد الكليين على الآخر فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، كحمل السواد على الإنسان. هذه الأصناف الثلاثة الحمل الشائع فيها بمقتضى تعليقة المصنف لا يدل على الوضع. وعلى هذا إذا ضممنا ما في التعليق على ما في الأصل سوف نقف على دعويين للمصنف. الدعوة الأولى هي أن حمل النوع على فرده، حمل الكلي على فرده، وكذلك حمل أحد الكليين على الآخر فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، وكان الخاص مشتملا على حصة من الأعام كحمل الحيوان على الإنسان. هنا الحمل يدل على الحقيقة، حمل الكلي على فرده يدل على الحقيقة. والدعوة الثانية هي أن حمل الكلي على كلي آخر أخص منه مع عدم اشتمال الكلي الأخص على حصة، وكذلك حمل أحد الكليين المتساويين على الآخر، وكذلك حمل أحد الكليين على الآخر فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه لا يدل على الحقيقة. وما نريد بيانه في المطلب الثالث هو وجه هاتين الدعوتين لصاحب الكفاية، أما وجه الدعوة الأولى أي دلالة الحمل الشايع على الحقيقة والواضع فيما إذا تحقق الحمل بين الكلي وفرده أو الكلي والكلي الآخر الذي يشتمل على حصة منه، فيمكن أن نقربه أي نقرب وجه دلالة هذا الحامل على الحقيقة بعدة تقريبات يا شيخ حسين، ولكن نكتفي بذكر تقريبين فقط. التقريب الأول التفتوا هو أن يقال إذا شككنا في سعة معنى لفظ ما، كما إذا شككنا في أن كلمة الصعيد موضوعة لخصوص التراب الخالص أو تشمل غير الخالص، تشمل التراب المختلط بالحجارة والحصى، فهنا إذا حملنا الصعيد على التراب غير الخالص قلنا التراب غير الخالص صعيد، ولم نجد عناية وتجوز في هذا الحامل، أو وجدنا أن سلب الصعيد عن التراب غير الخالص غير صحيح، فإن صحة الحامل أو عدم صحة السلب تكشف عن أن كلمة الصعيد موضوعة لمعنى عام يشمل التراب الخالص والتراب غير الخالص. وذلك لأن كلمة الصعيد بمعناها المرتكز في أذهاننا لو كانت لم توضع للمعنى العام لما صح حملها على غير مصداق معناها إلا بعناية وتجوز، فصحة الحامل بلا عناية يدل على وضع كلمة الصعيد للتراب غير الخالص كما أنه موضوع للتراب الخالص، وأما عدم صحة الحامل إلا مع العناية والتجوز فإنه يدل على عدم شمول المعنى المرتكز لكلمة الصعيد للتراب غير الخالص، فيكون استخدامها فيه من الاستعمال المجازي. واضح؟ هذا التقريب كما تبين لكم واتضح ينفع في معرفة شمول المعنى الذي وضع له اللفظ فيما إذا دار ذلك المعنى بين الأقل والأكثر. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني هو ما ذكره السيد الروحاني رحمه الله في منتقى الأصول، وحاصله إذا علمنا بأن زيد فرد للحيوان الناطق، ولكن شككنا هل هو أيضا فرد للمعنى المركوز في أذهاننا للفظة الإنسان أو لا؟ نحن الآن لا نعرف معنى كلمة الإنسان بالدقة، هل هو الحيوان الناطق أو لا؟ لكن نعلم يا شيخ حسن أن زيد مصداق للحيوان الناطق، فهنا يمكن أن نتعرف على أن زيد بما هو حيوان ناطق مصداق للإنسان، أو قل للمعنى الذي وضعت له كلمة الإنسان، يمكن أن نتعرف على ذلك بحمل الإنسان على زيد من حيث أنه فرد للحيوان الناطق. نجعل زيد بما هو فرد للحيوان الناطق موضوعا، ثم نحمل عليه لفظ الإنسان. فنقول زيد الذي هو فرد للحيوان الناطق، أي مشتمل على حصة من الحيوانية والناطقية، إنسان. أي هو أيضا فرد للإنسان، وصحة هذا الحامل بلا تجوز تكشف عن وحدة معنى الإنسان والحيوان الناطق، لأنه لو كان معنى الإنسان غير معنى الحيوان الناطق لما صح أن يحمل مفهوم الإنسان الارتكازي على زيد بادعاء اشتمال زيد على حصة من معناه، فيما إذا جعل زيد موضوعا من جهة اشتماله على حصة من الحيوانية والناطقية. ما أدري واضح هذا البيان أو غير واضح؟ عجيب يا شيخ حسن، أنت الذكي الألمعي كسائر إخوانك من المشايخ والسادة الذين يجلسون بجانبك، فكيف لم تفهم؟ لعله بسبب قصور في البيان. لهذا نعيد بارك الله فيكم، التفتوا. إذا شككنا في معنى كلمة الإنسان، هل معناها الحيوان الناطق أو لا؟ فهنا يمكن أن نتعرف على أن معناها الحيوان الناطق إذا قمنا بالمهمة التالية: نبحث عن مصداق للحيوان الناطق، أي يشتمل على حصة من الحيوان الناطق، فنجعل ذلك المصداق الذي هو مصداق للحيوان الناطق من حيث كونه مصداق للحيوان الناطق موضوعا في القضية ثم نحمل عليه كلمة الإنسان بمعناها المرتكز في أذهاننا بلا قرينة، فإذا وجدنا الحامل صحيح فهذا يعني أن معنى الحيوان الناطق هو معنى الإنسان، ومعنى الإنسان هو الحيوان الناطق. وذلك لأنه لو كان معنى الإنسان غير الحيوان الناطق لما صح أن نحمله على زيد من حيث كونه مصداق للحيوان الناطق. كون زيد مصداق لهما بمعنى اشتماله على حصة منهما دليل على وحدة المعنيين، معنى الإنسان متحد مع معنى الحيوان الناطق. هذا هو التقريب الثاني لبيان وجه دلالة الحمل الشائع على الوضع. وبهذا نكون انتهينا من بيان وجه الدعوة الأولى لصاحب الكفاية، لماذا حمل الإنسان على زيد وحمل الحيوان على الإنسان بالحمل الشائع يدل على الحقيقة. نقول باختصار الاتحاد الوجودي مع كون الموضوع مشتملا على حصة من المحمول يكشف عن أن هنالك اتحاد بين ما يدل عليه لفظ المحمول والحصة الموجودة في الموضوع التي صححت حمل المحمول على الموضوع. وبهذا نكون قد عرفنا المعنى الذي وضعت له كلمة المحمول، وكذلك أيضا حمل المفهوم الكلي على الفرد المشكوك كحمل الصعيد على التراب غير الخالص مع اشتمال التراب غير الخالص على حصة من المفهوم الكلي المحمول وهو مفهوم كلمة الصعيد الارتكازي يكشف عن وجود اتحاد بين مفهوم لفظ المحمول وهو كلمة الصعيد وبين الحصة الجامعة الموجودة في التراب الخالص والتراب غير الخالص، تلك الحصة التي صححت أن نحمل الصعيد على جميع أصناف التراب سواء كان خالصا أو غير خالص. الآن تعالوا إلى وجه الدعوة الثانية. يقول صاحب الكفاية حمل الكلي على الكلي الأخص من الذي لا يشتمل على حصة من الأعام، وكذلك حمل أحد المتساويين على الآخر أو حمل الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه على بعضهما البعض لا يدل على الحقيقة. ما هو وجه هذه الدعوة؟ وجه هذه الدعوة هو أنه ليس مطلق الاتحاد الخارجي علامة على الحقيقة، بل لابد كما ذكرنا قبل قليل من وجود اتحاد مع اشتمال الموضوع على حصة من العام. يكون الاتحاد في تلك الحصة هو المصحح للحمل الشائع. ولكي يتضح هذا المعنى أذكر مثالين. المثال الأول حمل الإنسان على زيد، ففي هذا الحمل يا شيخ إلياس يتحقق الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، لأن الموضوع وهو زيد يشتمل على حصة من الإنسان مندرجة في كلي الإنسان. ففي هذا المثال نقول الحمل الشائع يدل على الواقع. المثال الثاني حمل الأسود على الغراب، أي حمل أحد الكليين المتساويين على الآخر. إذا قلنا كل غراب أسود، أو حمل أحد الكليين على الآخر فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه. إذا قلنا بعض الغراب أسود، هنا يوجد اتحاد بين السواد وبين الغراب في الخارج، صحيح أم لا؟ لكن هذا الاتحاد لا يكشف عن وحدة معنى الأسود والغراب. وإن كان المصداق الخارجي واحد، وذلك لأن فرد الغراب في الخارج مصداق لكلي الغراب من جهة، ومصداق لكلي الأسود من جهة أخرى غير الجهة التي هو فيها مصداق للغراب، فإنه من الممكن المعقول بل الواقع أن الواحد يكون مصداقا لكليين، ولكن حيثية كونه مصداق لأحدهما تختلف عن حيثية كونه مصداقا للآخر. كما في هذا المثال، فإن الغراب الذي في الخارج هو غراب من جهة كونه مثلا طائر حريص، بناء على أن حريص فصلا للغراب، وهو مصداق للأسود من جهة عروض السواد عليه. فهنا لا يوجد جهة واحدة متحققة في الغراب. تلك الجهة هي حصة من السواد، بحيث نقول لمكان الاتحاد الوجودي في هذه الحصة حمل السواد على الغراب. الموجود في الخارج حصتان، حصة من الطائر الحريص، وبلحاظ هذه الحصة حمل الغراب على الفرد، والحصة الأخرى هي السواد، انضمام حصة من السواد إلى الحصة الأولى من الغراب. وبلحاظ هذه الحصة اندرج هذا الفرد تحت مفهوم الأسود. ومثل هذا الاتحاد لا يدل على وحدة المعنى، لأنه في الواقع من انضمام مصداقي معنيين إلى بعضهما البعض في الخارج، فهو لا يدل على وحدة المعنى. فمجرد الاتحاد الوجودي بهذا المعنى لا يدل على وحدة معنى لفظتي الموضوع والمحمول أو سعة لفظ المحمول، بل لا بد وأن ينظر إلى أن ذلك الاتحاد بسبب كون الحصة التي أوجبت اندراج الفرد في الكلي الأول هي التي أوجبت اندراج الفرد في الكلي الثاني، وهذا لا يدل عليه مجرد حمل الكلي على الكلي الآخر فيما إذا كان بينهما تساوي أو عموم وخصوص من وجه، أو كان الأخص لا يشتمل على حصة من الأعام. واضح هذا المعنى أو غير واضح؟ إذا كان واضحا الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.